العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثالث في المنظومات الحسان، فصل في التعريف بالسلف ومميزات منهجهم. المراد بهم من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم والسائرون على منهجهم منهاج النبوة الكريم السليم. قال الناظم حفظه الله: ثم سؤالا ثالثا قد رددوا، قالوا: من الأسلاف يا أماجد؟ فقلت: من يسألني عن السلف ونهجهم حقا ومنهج الخلف، فليرجعا بالفهم للنور الجلي وسنة الهادي الصدوق المرسل، لتبصر العين الوضوح الأمثل ويشهد القلب حقيقة الأولى. من عايشوا التنزيل والفرقان وشاهدوا من أوتي التبيان، ومن على النهج يقينا شمرا فلم يمل أو يرجع عنه استحقرا، ومن يشاء أوصافهم مفصلة فهات بعضها صريحا فاقبله. أولها محبة القرآن وفهم ما فيه من المعاني، قد ألزموا أنفسهم بالمحكم ولم يخوضوا في اشتباه فاعلمي، بل فوضوا الأمر إلى من أنزله وآمنوا به بلا مجادلة، وأعلنوا الإيمان مطلقا بما أنزله الله تعالى في السماء. والثاني حبهم لسنة النبي وبحثهم عنها حثيثا فارغبي، إذ قسموا الحديث بالقسم الحسن إلى صحيح وضعيف وحسن، وميزوا الصحيح من سقيم بالجرح والتعديل والتقويم، وباعتبار قسموه في العمل اسمين مقبول ومردود معل، فهل رأيت مثلهم من الورى لخدمة السنة حقا انبرى.
لحظة نقف حتى عشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل معقود لبيان حقيقة السلف وبيان منهجهم عموما، وذكر شيء من صفاتهم، وما ذلك إلا لأن القارئ والسامع إذا عرف من هم السلف وكان من العقلاء الموفقين، فإنه يحاول بقدر جهوده أن يتصف بصفاتهم وأن يكون فردا من جماعتهم. فالسلف المراد بهم من سلفوا على الحق، من مضوا على نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونهج النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا هو كتاب الله الكريم، وسنته عليه الصلاة والسلام أقوالها وأفعالها وتقريراتها. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وجهاده ودعوته لم يخرج عن نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة. فمن ادعى محبته ومتابعته فعليه أن يقتفي أثره، ولا يمكن لأحد أن يقتفي أثر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا أن يتعلم العلم الشرعي ويأخذه عن أهله الذين نهجوا نهج السلف الصالحين، ولا يأخذ العلم عن المبتدعين، وإنما يأخذه عن أهل السنة حتى ينشأ على النهج القويم والصراط المستقيم. إذا المراد بالسلف من سلفوا، أي مضوا على الحق، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، والذين أخذوا عنهم العلم وضبطوه ضبط صدر وكتاب، وهم التابعون أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة، والقرن 100 سنة. فالذين عاشوا في القرون الثلاثة إثر النبوة في عهد النبي، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هؤلاء جلهم اهتموا بالعلم الشرعي. أولا، في عهد الصحابة كتب القرآن آخر كتابة في مصحف واحد، وتركت بقية المصاحف التي كتبت مخلوطة بالتفسير والقراءات الأخرى، الأحرف الأخرى، وذلك في عهد عثمان، الخليفة عثمان رضي الله عنه، الذي قتله الخوارج، قاتلهم الله. والأحاديث النبوية دونت في هذه القرون، في القرن الثاني والقرن الثالث دونت جميع السنة، ولم يبق منها شيء بدون تدوين في الدواوين كتابة. ورحل أئمة من العلماء، رحلوا إلى الآفاق المشارق والمغارب ليأخذوا العلم، يأخذوا الأحاديث عن أهلها، عن الصحابة، وعن من أخذ عن الصحابة، فدونوا جميع الأحاديث ولم يبق منها شيء على كثرتها. ثم جاء بعد ذلك دور التمحيص والتصفية للأحاديث التي نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كل ما نسب إلى النبي يكون صحيحا، بعضه صحيح وبعضه نسب إليه وطرقه ضعيفة أسانيده، وبعضه نسبه إليه الوضاعون الذين يريدون الإساءة إلى السنة وإلى الشرع الشريف. وكم من أعداء على وجه الأرض لشرع الله المطهر، لكن الله قيض علماء أفاضل يميزون بطرق خاصة صحيحة بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يصح عنه. فما صح عنه أثبتوه وصرحوا بنسبته إليه، إما قولا وإما فعلا وإما تكريرا، والذي لم يصح عنه أيضا هذا درجات متعددة ومتفاوتة، منه ما هو شهد له غيره من الأحاديث الصحيحة وإن كان فيه ضعف فانجبر وصار من قسم المقبول، من الأحاديث المقبولة، ومن الأحاديث ما هو ضعيف، ومنه ضعيف جدا ومنها ما هو موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ميت. فما بقي حديث صحيح إلا وهو مثبت في دواوين الإسلام، وأشهرها الأمهات الست الصحيحين والسنن الأربع والمسانيد كمسند الإمام أحمد، والصحاح الأخرى كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم، وكتب أخرى أيضا دونت في الأحاديث. فضم العلماء هذه الكتب بعضها إلى بعض فملأت الأرض نورا، وبدونها الدنيا ظلام. غير أن الناس، معظم الناس زهدوا في هذا النور، زهدوا في هذا النور الكثير والكثير. إذا سألته لا يحفظ حديثا واحدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نقص كبير بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين ينتمون إليه ويعتزون بسنته، ولكن قصروا فيها. والعمل لا ينتج إلا عن العلم، فالذي لا يعلم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كيف يمكنه أن يعمل بها إلا على سبيل التقليد والمحاكاة؟ وهذا نقص كبير. فعلى أقل الأحوال أن يأخذوا من هذا الشرع المطهر الواجب عليهم والمفروض فرض عين فيما يتعلق بعقيدتهم، يعرفون عقيدتهم بأدلتها من الكتاب والسنة، كل مسلم ومسلمة، ويعرفون الشعائر التعبدية، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان بأدلتها، لأن العقيدة لا يقلد فيها. وهكذا يتعلمون من الحلال والحرام ما هو ظاهر واضح وصريح من منطوق الكتاب والسنة. لكن قلة الجلوس إلى معلم وقلة العناية بالمكتبة المنزلية في البيت جعل أكثر الناس عوام، ورضوا لأنفسهم أن يكونوا عوام. فلا بد من الانتباه. أعود إلى الموضوع، هذا الباب من المنظومات الحسان معقود لبيان من هم السلف وما هي أشهر صفاتهم، وهو بحث مهم للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا. أما السلف فكما ذكرت لكم هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأولون هم الصحابة، ويليهم من السلف أصحاب القرون المفضلة أئمة العلم منهم، وكل من اكتفى أثرهم يطلق عليه أنه سلفي وأنه صاحب عقيدة سلفية، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه أبدا. بل من كان على منهج النبوة اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم، وعلى نهج أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال له سلفي لأنه اتبع السلف الصالح في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي سلوكهم. هذا معنى السلف والمراد بهم. ولهم صفات تميزهم عن غيرهم. الصفة الأولى، اقرأ الصفة الأولى.
أولها محبة القرآن.
أول صفة من صفات السلف الصالح محبة القرآن. الدعوة دعوة المحبة شيء، والمحبة الحقيقية التي عليها البينة شيء آخر. فكل مسلم ومسلمة يدعي بأنه يحب القرآن ويقبله، لكن قصر في فهم القرآن والعناية بالقرآن، قصر قصورا واضحا، فتجده قد لا يحسن فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان صلواتنا. فكونه يحب القرآن وهو بهذه الصفة، هذا مجرد دعوة وهذا جهل. أما السلف الصالح وأتباعهم يحبون القرآن، أحبوا القرآن فتعلموه، منهم من استظهره فحفظه، ومنهم من قرأه قراءة صحيحة، أقام آياته وسوره من فاتحته إلى خاتمته. وما أسهل تعلم القرآن في كل زمان ومكان، وفي هذا الزمان كثرت وسائل تعليم القرآن، من وسائل عصرية معروفة كالمصاحف المرتلة في الأشرطة وفي الإذاعة التي وضعت لتعليم القرآن ومعانيه وما والاه في هذه البلاد المباركة. الإذاعة السعودية إذاعة القرآن الكريم، من تتلمذ على برامجها أصبح من أهل العلم والمعرفة، بس ألقى قلبه وسمعه. فإذا ادعيت أيها المسلم وأيتها المسلمة محبة القرآن فأوله عناية، تعلم القرآن 10 آيات 10 آيات 10 آيات، لا يأتي عليك وقت غير طويل إلا وقد علمت من القرآن الشيء الكثير. وهكذا ألزم نفسك طيلة الحياة أنك تعطي القرآن من أغلى أوقاتك تتعلمه، على قارئ، على شيخ، على إمام، على ابنك في البيت أو ابنتك، فإنه لسهل ويسير عليك. ويكون إذا ادعيت محبة القرآن فقد أعطيته من أوقاتك أغلى وقت تتعلم ألفاظه تلاوته وما تيسر لك من معانيه. وتكون فردا من أفراد السلف الصالح، فمحبة القرآن وما فيه من المعاني من الصفات الأولى البارزة للسلف الصالح وأتباعه. والثاني من صفات الصفة الثانية من صفات السلف وأتباع السلف إلى يوم القيامة، محبتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة المحبة لسنة النبي كما أسلفت، في دعوة عليها بينة ودعوة بدون بينة. فالدعوة التي بدون بينة لا يسمع لها لا شرعا ولا عقلا، والدعوة التي يقيم صاحبها عليها البينة هي الدعوة الصحيحة الثابتة. فمن ادعى أنه يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع في تعلمها وسماعها والتماسها من أهلها والتماس أحكامها ومعانيها، فهو صادق في دعواه محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتعلم ذلك ولو ادعى أنه يحب سنة النبي وهو لم يهتم بها في يوم من الأيام من دهر حياته، فإن دعواه هذه لا تسمع، بل ألحق الضرر بنفسه في دعوة بدون بينة وإقامة البراهين على ذلك. والخلاصة أن الذي ينبغي لهذه الأمة، أمة محمد، أمة الإجابة، الذي ينبغي لهم أن يرغبوا فيما رقبهم الله عز وجل فيه ورقبهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم ما رقبنا الله فيه ورقبنا فيه رسوله عليه الصلاة والسلام العناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهما للمعاني وإدامة للتلاوة طيلة الحياة، تجعل لك وردا أو حجبا أي نصيبا من القرآن تقرأه في يومك وليلتك حتى يكون القلب حيا بكتاب الله ومطمئنا بذلك، ويكون دائم العهد، يكون مسلم دائم العهد بالقرآن حتى لا يبتعد عن هذا الكتاب العظيم الذي فيه حياة قلبه وروحه. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبغير ذكر الله تحصل قسوة القلوب وتمرض القلوب، وإذا تمادت به الغفلة مات القلب، وإذا مات القلب فتلك هي مصيبة عظيمة على الإنسان. فعلينا جميعا أن نكرس جهودنا ونبذلها في العناية بكتاب ربنا وصحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
الصفة الأولى أقول في محبة القرآن: قد ألزموا أنفسهم بالمحكم.
نعم.
يقولوا في اشتباه فعلا.
نعم، يعني أن السلف وأتباع السلف ألزموا أنفسهم بالعمل بالمحكم، والمراد بالمحكم هو ما كان ظاهر المعنى، كقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه محكمة، كل واحد يسمعها يفهم المعنى على طول، ولم يخوضوا في المشتبهات، الآيات اللي فيها اشتباه يؤمنون بها بدون أن يخوضوا في معانيها. فمثلا قول الله تعالى: نون والقلم، صاد والقرآن بالذكر، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، هذه الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه وهو من القرآن، فنحن نؤمن به بدون أن نخوض في معاني، نؤمن به أنه من القرآن وأنه كلام الله وأن الله أنزله لحكمة واستأثر بعلمه عنده، ولسنا بحاجة إلى معرفة ما معانيه أي معاني المتشابه، وإنما نحن في حاجة إلى معاني المحكم من القرآن الكريم.
الأسئلة كثيرة، هذه بعضها. يقول السائل: السلف هم أهل السنة والجماعة، فهل يطلق عليهم أهل السنة أو سني؟
يطلق عليهم أهل السنة، ويطلق عليهم أهل الحديث، ويطلق عليهم أهل السنة والجماعة، ويطلق عليهم السلف الصالح والطائفة الناجية المنصورة. هذه الألقاب كلها تطلق على من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح، الصحابة وأتباعهم.
هل للرجل أن يهجر زوجته إذا رأى منها ما لا يسره بعد نصحها؟ وهل هذا يعد عدم احترام لها؟
لابد أن يكون الرجل صاحب حكمة وصاحب علم بالحقوق الزوجية، فأولا يبين لها ويعلمها، فإن رأى تمادت في خطئها فليهجرها في المضيع كما قال الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع. وله أن يؤدبها تأديبا، إما بالكلمة وإما بالصوت الذي يؤدب به ابنه ولده، لا يضربها ضربا مبرحا. وهكذا التدرج، ويستطيع أن يستقطبها بشيء من متاع الحياة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج الضلع في الإنسان أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمتاع بها على عوج، فإن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. نعم.
يقول السائل: هل المسحور محاسب على تصرفاته التي صدرت منه؟
من؟
المسحور
إذا ذهب عقله فلا يؤاخذ بتصرفاته فيما بينه وبين الله عز وجل، وإذا كان مسحور وعقله موجود فهو يؤاخذ بكل شيء من حقوق الله وحقوق الآدميين.
يقول السائل: كيف يتصرف المسلم مع قريب له ديدنه سب الله والدين؟
أولا يعلم وينصحه، ثانيا إن كان في جهة تأخذ على يده إن لم ينفع فيه النصيحة يقدمه للسلطة إذا كان في بلد تهتم بهذا الشأن، ثالثا إذا لم يوجد في بلده من يقيم عليه الحد فعليه أن يتصل بالعلماء لينصحوه، وعلى هذا الأساس يقال لهذا الشخص: اتق الله، فإن الله الذي خلقك وسواك من نطفة من ماء مهين ورباك ورزقك وجعلك بشرا سويا مستقيما وفضلك بأشياء لم تكن لسائر المخلوقات، يجب عليك أن تحترمه وأن تتوب إليه في أقرب وقت من أوقاتك، أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه الجريمة المنكرة. فلا يجوز لأحد أن يسب الله أو يسب دين الإسلام أو يسب رسول الإسلام أو يسب الصحابة الكرام أو يسب العلماء الذين حملوا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال. نعم.
إذا تكرر اليمين في أمر في أكثر من مجلس هل تكفي كفارة واحدة فقط؟
إذا كان المقسم عليه شيء واحد، هو شيء واحد وتكرر اليمين فتكفي كفارة، وإن كان المقسم عليه أشياء متنوعة فعلى كل يمين كفارة إذا استوفت شروطها.
يقول: أجمع الصحابة على ردة مانع الزكاة، والدليل على هذا أن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، هل هذا الكلام صحيح؟
فرق بين قاتلوا وفرق بين الكفر، فمن منع الزكاة وهو يؤمن بوجوبها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله، يعني تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ نصف ماله عقوبة له وهو مسلم طالما هو يؤمن بأنها ركن من أركان الإسلام. وأما إذا جحد وجوبها فهي ردة، وإن كان من جملة المسلمين وجحد وجوب الزكاة فهو مرتد يقتل ردة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. وأما قتال المانع الزكاة بدون تفصيل فهذا إذا منعوا جماعة، إذا كان جماعة لهم شوكة منعوا زكاة أموالهم قاتلهم السلطان بمن معه من جنود الإسلام، كما قاتل أبو بكر المرتدين ومانع الزكاة وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعها. ولا يلزم من القتال أن يكونوا كفارا جميعا، فمن منعها بخلا ليس كافرا.
ومن منعها جحدا لوجوبها وإنكارا للوجوب فهو كافر مرتد حتى يتوب إلى الله عز وجل. فإن لم يتوب مات وقتل مات على الكفر الأكبر.
السؤال الأخير: هل الجنة التي كان يعيش فيها أبونا آدم عليه السلام هي الجنة التي سيعيش فيها المسلمون؟
هذا في خلاف بين العلماء، هل الجنة التي دخلها آدم وحواء وأهبطا منها هي جنة الخلد أو جنة أخرى تتعلق بالدنيا؟ والصحيح أنها جنة الخلد التي هي مأوى المؤمنين، هي التي أدخلها آدم عليه السلام وحواء وأذن الله له أن يأكل منها ويتمتع بنعيمها ونهاه عن شجرة واحدة، ولحكمة من الله عز وجل وقع آدم في الخطيئة فأكل من تلكم الشجرة ثم بادر إلى التوبة وتاب الله عليه ليهبطه إلى هذه الدنيا فيحصل هذا النسل من آدم 70 أمة أصلها رجل وامرأة، أصلها آدم وحواء 70 أمة من بني آدم ختمت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولله ما يشاء ويريد في خلقه وأمره تبارك وتعالى، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثالث في المنظومات الحسان، فصل في التعريف بالسلف ومميزات منهجهم. المراد بهم من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم والسائرون على منهجهم منهاج النبوة الكريم السليم. قال الناظم حفظه الله: ثم سؤالا ثالثا قد رددوا، قالوا: من الأسلاف يا أماجد؟ فقلت: من يسألني عن السلف ونهجهم حقا ومنهج الخلف، فليرجعا بالفهم للنور الجلي وسنة الهادي الصدوق المرسلي، لتبصر العين الوضوح الأمثل ويشهد القلب حقيقة الأولى، من عايشوا التنزيل والفرقان وشاهدوا من أوتي التبيان، ومن على النهج يقينا شمرا ولم يمل أو يرجع عنه استحقرا، ومن يشاء أوصافهم مفصلة فهات بعضها صريحا فاقبله. أولها محبة القرآن وفهم ما فيه من المعاني، قد ألزموا أنفسهم بالمحكم ولم يخوضوا في اشتباه فاعلمه، بل فوضوا الأمر إلى من أنزله وآمنوا به بلا مجادلة، وأعلنوا الإيمان مطلقا بما أنزله الله تعالى في السماء. والثاني حبهم لسنة النبي وبحثهم عنها حثيثا فارغبي، إذ قسموا الحديث بالقسم الحسن إلى صحيح وضعيف وحسن، وميزوا الصحيح من سقيم بالجرح والتعديل والتقويم، وباعتبار قسموه في العمل اسمين مقبول ومردود معل، فهل رأيت مثلهم من الورى لخدمة السنة حقا انبرى.
لحظة نقف حتى عشان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل معقود لبيان حقيقة السلف وبيان منهجهم عموما، وذكر شيء من صفاتهم، وما ذلك إلا لأن القارئ والسامع إذا عرف من هم السلف وكان من العقلاء الموفقين، فإنه يحاول بقدر جهوده أن يتصف بصفاتهم وأن يكون فردا من جماعتهم. فالسلف المراد بهم من سلفوا على الحق، أي مضوا على نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونهج النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا هو كتاب الله الكريم، وسنته عليه الصلاة والسلام أقوالها وأفعالها وتقريراتها. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وجهاده ودعوته لم يخرج عن نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة. فمن ادعى محبته ومتابعته فعليه أن يكتفي أثره، ولا يمكن لأحد أن يكتفي أثر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا أن يتعلم العلم الشرعي ويأخذه عن أهله الذين نهجوا نهج السلف الصالحين، ولا يأخذ العلم عن المبتدعين. وإنما يأخذه عن أهل السنة حتى ينشأ على النهج القويم والصراط المستقيم. إذا المراد بالسلف من سلفوا، أي مضوا على الحق، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، والذين أخذوا عنهم العلم وضبطوه ضبط صدر وكتاب، وهم التابعون أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة. والقرن 100 سنة، فالذين عاشوا في القرون الثلاثة إثر النبوة في عهد النبي، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هؤلاء جلهم اهتموا بالعلم الشرعي. أولا في عهد الصحابة كتب القرآن آخر كتابة في مصحف واحد، وتركت بقية المصاحف التي كتبت مخلوطة بالتفسير والقراءات الأخرى الأحرف الأخرى، وذلك في عهد عثمان الخليفة عثمان رضي الله عنه الذي قتله الخوارج، قاتلهم الله. والأحاديث النبوية دونت في هذه القرون، في القرن الثاني والقرن الثالث دونت جميع السنة ولم يبق منها شيء بدون تدوين في الدواوين كتابة. ورحل أئمة من العلماء، رحلوا إلى الآفاق المشارق والمغارب ليأخذوا العلم، يأخذوا الأحاديث عن أهلها، عن الصحابة وعن من أخذ عن الصحابة. فدونوا جميع الأحاديث ولم يبق منها شيء على كثرتها. ثم جاء بعد ذلك دور التمحيص والتصفية للأحاديث التي نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كل ما نسب إلى النبي يكون صحيحا، بعضه صحيح وبعضه نسب إليه وطرقه ضعيفة أسانيده، وبعضه نسبه إليه الوضاعون الذين يريدون الإساءة إلى السنة وإلى الشرع الشريف. وكم من أعداء على وجه الأرض لشرع الله المطهر، لكن الله قيض علماء أفاضل يميزون بطرق خاصة صحيحة بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يصح عنه. فما صح عنه أثبتوه وصرحوا بنسبته إليه، إما قولا وإما فعلا وإما تكريرا. والذي لم يصح عنه أيضا هذا درجات متعددة ومتفاوتة، منه ما هو شهد له غيره من الأحاديث الصحيحة وإن كان فيه ضعف فانجبر وصار من قسم المقبول من الأحاديث المقبولة، ومن الأحاديث ما هو ضعيف ومنه ضعيف جدا، ومنها ما هو موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك ميز، فما بقي حديث صحيح إلا وهو مثبت في دواوين الإسلام، وأشهرها الأمهات الست الصحيحين والسنن الأربع والمسانيد كمسند الإمام أحمد، والصحاح الأخرى كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم، وكتب أخرى أيضا دونت في الأحاديث. فضم العلماء هذه الكتب بعضها إلى بعض فملأت الأرض نورا، وبدونها الدنيا ظلام. غير أن الناس معظم الناس زهدوا في هذا النور، زهدوا في هذا النور الكثير والكثير. إذا سألته لا يحفظ حديثا واحدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نقص كبير بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين ينتمون إليه ويعتزون بسنته ولكن قصروا فيها. والعمل لا ينتج إلا عن العلم، فالذي لا يعلم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كيف يمكنه أن يعمل بها إلا على سبيل التقليد والمحاكاة، وهذا نقص كبير. فعلى أقل الأحوال أن يأخذوا من هذا الشرع المطهر الواجب عليهم والمفروض فرض عين فيما يتعلق بعقيدتهم، يعرفون عقيدتهم بأدلتها من الكتاب والسنة، كل مسلم ومسلمة، ويعرفون الشعائر التعبدية أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان بأدلتها، لأن العقيدة لا يقلد فيها. وهكذا يتعلمون من الحلال والحرام ما هو ظاهر واضح وصريح من منطوق الكتاب والسنة. لكن قلة الجلوس إلى معلم وقلة العناية بالمكتبة المنزلية في البيت جعل أكثر الناس عوام، ورضوا لأنفسهم أن يكونوا عوام. فلا بد من الانتباه، أعود إلى الموضوع. هذا الباب من المنظومات الحسان معقود لبيان من هم السلف وما هي أشهر صفاتهم، وهو بحث مهم للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا. أما السلف فكما ذكرت لكم هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأولون هم الصحابة، ويليهم من السلف أصحاب القرون المفضلة أئمة العلم منهم، وكل من اكتفى أثرهم يطلق عليه أنه سلفي وأنه صاحب عقيدة سلفية، ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه أبدا، بل من كان على منهج النبوة اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم وعلى نهج أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال له سلفي، لأنه اتبع السلف الصالح في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي سلوكهم. هذا معنى السلف والمراد بهم، ولهم صفات تميزهم عن غيرهم. الصفة الأولى، أقرأ الصفة الأولى،
أولها محبة القرآن.
أول صفة من صفات السلف الصالح محبة القرآن. الدعوة، دعوة المحبة شيء، والمحبة الحقيقية التي عليها البينة شيء آخر. فكل مسلم ومسلمة يدعي بأنه يحب القرآن ويقبله، لكن قصر في فهم القرآن والعناية بالقرآن، قصر قصورا واضحا، فتجده قد لا يحسن فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان صلواتنا. فكونه يحب القرآن وهو بهذه الصفة هذا مجرد دعوة، وهذا جهل. أما السلف الصالح وأتباعهم يحبون القرآن، أحبوا القرآن فتعلموه، منهم من استظهره فحفظه، ومنهم من قرأه قراءة صحيحة، أقام آياته وسوره من فاتحته إلى خاتمته. وما أسهل تعلم القرآن في كل زمان ومكان، وفي هذا الزمان كثرت وسائل تعليم القرآن، من وسائل عصرية معروفة كالمصاحف المرتلة في الأشرطة وفي الإذاعة التي وضعت لتعليم القرآن ومعانيه وما والاه في هذه البلاد المباركة. الإذاعة السعودية إذاعة القرآن الكريم، من تتلمذ على برامجها أصبح من أهل العلم والمعرفة، بس ألقى قلبه وسمعه. فإذا ادعيت أيها المسلم وأيتها المسلمة محبة القرآن فأوله عناية، تعلم القرآن 10 آيات 10 آيات 10 آيات، لا يأتي عليك وقت غير طويل إلا وقد علمت من القرآن الشيء الكثير. وهكذا ألزم نفسك طيلة الحياة أنك تعطي القرآن من أغلى أوقاتك تتعلمه، على قارئ، على شيخ، على إمام، على ابنك في البيت أو ابنتك، فإنه لسهل ويسير عليك. ويكون إذا ادعيت محبة القرآن فقد أعطيته من أوقاتك أغلى وقت تتعلم ألفاظه وتلاوته وما تيسر لك من معانيه. وتكون فردا من أفراد السلف الصالح، فمحبة القرآن وما فيه من المعاني من الصفات الأولى البارزة للسلف الصالح وأتباعه. ثانيا،
والثاني حبهم لسنة النبي،
والثاني من صفات الصفة الثانية من صفات السلف وأتباع السلف إلى يوم القيامة محبتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى المحبة لسنة النبي كما أسلفت في دعوة عليها بينة ودعوة بدون بينة. فالدعوة التي بدون بينة لا يسمع لها لا شرعا ولا عقلا، والدعوة التي يقيم صاحبها عليها البينة هي الدعوة الصحيحة الثابتة. فمن ادعى أنه يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع في تعلمها وسماعها والتماسها من أهلها والتماس أحكامها ومعانيها فهو صادق في دعواه محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتعلم ذلك فإن ولو ادعى أنه يحب سنة النبي وهو لم يهتم بها في يوم من الأيام من دهر حياته فإن دعواه هذه لا تسمع، بل ألحق الضرر بنفسه في دعوة بدون بينة وإقامة البراهين على ذلك. والخلاصة أن الذي ينبغي لهذه الأمة، أمة محمد أمة الإجابة، الذي ينبغي لهم أن يرغبوا فيما رقبهم الله عز وجل فيه ورقبهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم ما رقبنا الله فيه ورقبنا فيه رسوله عليه الصلاة والسلام العناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهما للمعاني وإدامة للتلاوة طيلة الحياة تجعل لك وردا أو حجبا أي نصيبا من القرآن تقرأه في يومك وليلتك حتى يكون القلب حيا بكتاب الله ومطمئنا بذلك، ويكون دائم العهد، يكون مسلم دائم العهد بالقرآن حتى لا يبتعد عن هذا الكتاب العظيم الذي فيه حياة قلبه وروحه. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبغير ذكر الله تحصل قسوة القلوب وتمرض القلوب، وإذا تمادت به الغفلة مات القلب، وإذا مات القلب فتلك هي مصيبة عظيمة على الإنسان. فعلينا جميعا أن نكرس جهودنا ونبذلها في العناية بكتاب ربنا وصحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
الصفة الأولى تقول في محبة القرآن: قد ألزموا أنفسهم بالمحكم.
نعم.
يقولوا باشتباه فعلا.
نعم، يعني أن السلف وأتباع السلف ألزموا أنفسهم بالعمل بالمحكم، والمراد بالمحكم هو ما كان ظاهر المعنى كقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه محكمة كل واحد يسمعها يفهم المعنى على طول، ولم يخوضوا في المشتبهات الآيات اللي فيها اشتباه يؤمنون بها بدون أن يخوضوا في معانيها. فمثلا قول الله تعالى: نون والقلم، صاد والقرآن للذكر، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، هذه الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه وهو من القرآن، فنحن نؤمن به بدون أن نخوض في معانيه، نؤمن به أنه من القرآن وأنه كلام الله وأن الله أنزله لحكمة واستأثر بعلمه عنده، ولسنا بحاجة إلى معرفة ما معانيه أي معاني المتشابه، وإنما نحن في حاجة إلى معاني المحكم من القرآن الكريم.
الأسئلة كثيرة، هذه بعضها. يقول السائل: السلف هم أهل السنة والجماعة، فهل يطلق عليهم أهل السنة أو سني؟
يطلق عليهم أهل السنة، ويطلق عليهم أهل الحديث، ويطلق عليهم أهل السنة والجماعة، ويطلق عليهم السلف الصالح والطائفة الناجية المنصورة. هذه الألقاب كلها تطلق على من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح، الصحابة وأتباعهم.
هل للرجل أن يهجر زوجته إذا رأى منها ما لا يسره بعد نصحها؟ وهل هذا يعد عدم احترام لها؟
لابد أن يكون الرجل صاحب حكمة وصاحب علم بالحقوق الزوجية، فأولا يبين لها ويعلمها، فإن رأى تمادت في خطئها فليهجرها في المضيع كما قال الله عز وجل: واهجروهن في المضاجع. وله أن يؤدبها تأديبا، إما بالكلمة وإما بالصوت الذي يؤدب به ابنه ولده، لا يضربها ضربا مبرحا، وهكذا التدرج. ويستطيع أن يستقطبها بشيء من متاع الحياة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج الضلع في الإنسان أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمتاع بها على عوج، فإن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. نعم.
يقول السائل: هل المسحور محاسب على تصرفاته التي صدرت منه؟
من
المسحور؟
إذا ذهب عقله فلا يؤاخذ بتصرفاته فيما بينه وبين الله عز وجل، وإذا كان مسحور وعقله موجود فهو يؤاخذ بكل شيء من حقوق الله وحقوق الآدميين.
يقول السائل: كيف يتصرف المسلم مع قريب له ديدنه سب الله والدين؟
أولا يعلمه وينصحه، ثانيا إن كان في جهة تأخذ على يده إن لم ينفع فيه النصيحة يقدمه للسلطة إذا كان في بلد تهتم بهذا الشأن، ثالثا إذا لم يوجد في بلده من يقيم عليه الحد فعليه أن يتصل بالعلماء لينصحوه، وعلى هذا الأساس يقال لهذا الشخص: اتق الله، فإن الله الذي خلقك وسواك من نطفة من ماء مهين ورباك ورزقك وجعلك بشرا سويا مستقيما وفضلك بأشياء لم تكن لسائر المخلوقات، يجب عليك أن تحترمه وأن تتوب إليه في أقرب وقت من أوقاتك، أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه الجريمة المنكرة. فلا يجوز لأحد أن يسب الله أو يسب دين الإسلام أو يسب رسول الإسلام أو يسب الصحابة الكرام أو يسب العلماء الذين حملوا علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بحال من الأحوال. نعم.
إذا تكرر اليمين في أمر في أكثر من مجلس هل تكفي كفارة واحدة فقط؟
إذا كان المقسم عليه شيء واحد، هو شيء واحد وتكرر اليمين، فتكفي كفارة. وإن كان المقسم عليه أشياء متنوعة فعلى كل يمين كفارة إذا استوفت شروطها.
يقول: أجمع الصحابة على ردة مانع الزكاة، والدليل على هذا أن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، هل هذا الكلام صحيح؟
فرق بين قاتلوا وفرق بين الكفر. فمن منع الزكاة وهو يؤمن بوجوبها فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله، يعني تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ نصف ماله عقوبة له وهو مسلم طالما هو يؤمن بأنها ركن من أركان الإسلام. وأما إذا جحد وجوبها فهي ردة، وإن كان من جملة المسلمين وجحد وجوب الزكاة فهو مرتد يقتل ردة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. وأما قتال المانع الزكاة بدون تفصيل فهذا إذا منعوا جماعة، إذا كان جماعة لهم شوكة منعوا زكاة أموالهم قاتلهم السلطان بمن معه من جنود الإسلام، كما قاتل أبو بكر المرتدين ومانع الزكاة وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعها. ولا يلزم من القتال أن يكونوا كفارا جميعا، فمن منعها بخلا ليس كافرا، ومن منعها جحدا لوجوبها وإنكارا للوجوب فهو كافر مرتد حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن لم يتوب مات وقتل مات على الكفر الأكبر.
السؤال الأخير: هل الجنة التي كان يعيش فيها أبونا آدم عليه السلام هي الجنة التي سيعيش فيها المسلمون؟
هذا في خلاف بين العلماء، هل الجنة التي دخلها آدم وحواء وأهبطا منها هي جنة الخلد أو جنة أخرى تتعلق بالدنيا؟ والصحيح أنها جنة الخلد التي هي مأوى المؤمنين، هي التي أدخلها آدم عليه السلام وحواء، وأذن الله له أن يأكل منها ويتمتع بنعيمها، ونهاه عن شجرة واحدة، ولحكمة من الله عز وجل وقع آدم في الخطيئة فأكل من تلكم الشجرة، ثم بادر إلى التوبة وتاب الله عليه ليهبطه إلى هذه الدنيا فيحصل هذا النسل من آدم 70 أمة أصلها رجل وامرأة، أصلها آدم وحواء 70 أمة من بني آدم، ختمت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولله ما يشاء ويريد في خلقه وأمره تبارك وتعالى، والله أعلم.